أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء عشر شهر 12 سنة 2025. في هذه الجولة ماذا يعني الحكم على علي كوشيب بعشرين سنة، وماذا بشأن المطلوبين الآخرين أمام الجنائية؟
فإدانة كوشيب لا تقف عند حدود شخصه، بل تثبت قضائيا ودوليا وجود مخطط إجرامي مشترك.
هل عقوبة 20 سنة على علي كوشيب كافية مقارنة بحجم الجريمة؟
طبيعة الجرائم اللي أدين بها يعني أنت بتقتضي أنه ينال عقاب مناسب.
هل سيؤثر استيلاء دعم سريع على حقل هجلية النفطي على الاقتصاد السوداني؟
إيقاف التعاقدات الصينية من السودان وخروجها وانسحاب الشركات ده طبعا لها دلالة كبيرة جدا جدا وتأثير سلبي على الاستثمارات الأخرى لعدم توفر الأمن فقط.
وتقلص المساحات المزروعة بالقمح بمشروع الجزيرة للموسم الشتوي،
وده إذا ما المزارع حقق أكثر من 15 جوال في الفدان بيدخل في خسارة وبدخل نفسه السجن مع البنوك.
كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
أهلا بكم مرة أخرى. يعتبر الأستاذ نصر الدين يوسف المحامي أن الحكم على علي كوشيب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بالسجن 20 عاما يكمل صورة الإدانة ويؤكد أنه نال العقاب المناسب. قال ذلك في تعليق قصير للزميل سليمان سري.
طيب، ففيما يتعلق بتوقيع العقوبة على المدان عبد الرحمن علي عبد الرحمن كوشيب، في الحقيقة بعد إدانته بجرائم كبرى تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم يعني خطيرة وكبيرة، الآن أوقعت المحكمة الجنائية الدولية عقوبة السجن لمدة 20 عاما على المدان المذكور. وفي الواقع هذا الحكم بيكمل الصورة بتاعت الإدانة، وبيأكد أنه مهما كانت العقوبة فطبيعة الجرائم اللي أدين بها يعني أنت بتقتضي أنه ينال عقاب مناسب لحجم هذه الجرائم وخطورتها ودلالتها. ومهما كانت مدة العقوبة، اعتقد ان الحكم جاء ربما يكون مراعيا لبعض الظروف المخففة الخاصة بالمدان، وانا في اعتقادي انه الإدانة والعقوبة لعلي كوشيب لها دلالات كبيرة بغض النظر عن المدة، اهمها انه توضح انه عدم الإفلات من العقاب للجرائم الشنيعة التي ارتكبت في دارفور، واثنين برضو بتوضح انه رغم يعني طول المدة من ارتكاب الجرائم دي في 2003 و2004 لكن جاءت الإدانة والعقوبة بعد اكثر من 20 عام. ده بوضح برضو انه مهما طال الزمن فانه هذه الجرائم يعني ما بتسقط بالتقادم، وهذه الجرائم بجسامتها وخطورتها يعني لابد ان يعني يتم فيها العقاب، فلا جريمة بلا عقاب، خاصة إذا كانت تلك الجرائم زي ما أشرنا إنها جرائم جسيمة وكبيرة وخطيرة. وحاجة أخرى أنه يعني بهذه الإدانة وهذه العقوبة يعني بتحصل بعض الطمأنينة لذوي الضحايا في دارفور، ويعني بتأكد لهم أنه مهما طال الزمن فالجناه لن يفلتوا من العقاب، وهناك بقية بتاعت جناه مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. هذه العقوبة أيضا توضح دلالات أنه يعني يجب أن ينالوا العقوبة المناسبة لجرائمهم الشنيعة التي ارتكبت في دارفور.
في جلسة تاريخية يوم أمس الثلاثاء 9 ديسمبر أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكمها على المتهم علي محمد علي عبد الرحمن علي كوشيب بالسجن 20 عام بعد إدانته في 27 تهمة من أصل 31 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور. حول ما يعنيه هذا الحكم إليكم هذا التعليق من الدبلوماسي والمحلل السياسي مهدي داود الخليفة، تستمعون إليه بصوت زميل عبد المنعم مادبو.
يمثل هذا الحكم نقطة تحول في مسار العدالة الدولية، ليس فقط لأنه ينصف ضحايا الإبادة والقتل الجماعي والاغتصاب والتهجير القسري، بل لأنه يضع نظام البشير والحركة الإسلامية بكامل هياكلها أمام مسؤولياتها الجنائية والتاريخية. فإدانة كوشيب لا تقف عند حدود شخصه، بل تثبت قضائيا ودوليا وجود مخطط إجرامي مشترك شاركت فيه مؤسسات الدولة وقادتها السياسيون والعسكريون. إن الحكم رسالة واضحة بأن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى، وأن الطريق أصبح معبدا لمحاكمة عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وغيرهم من المتورطين في جرائم دارفور. جاء حكم المحكمة بعد سماع 56 شاهدا وشاهدة رووا أمام القضاء تفاصيل القتل والترويع والاغتصاب الجماعي والحرق والنهب والتهجير القسري في كتم وبندسي ومجر ودليج بغرب دارفور. هذا الحكم يمثل انتصارا للضحايا وإدانة للنظام البائد واعتراف قضائي دولي بما جرى من إبادة جماعية وجرائم ممنهجة، وإدانة مباشرة للدولة السودانية في عهد البشير بوصفها الجهة التي خططت ومولت وأشرفت، بجانب أنه خطوة أولى نحو إكمال سلسلة المسؤولية الجنائية التي تقود إلى الرؤوس الكبيرة. كوشيب كان أداة تنفيذ، أما المخططون الحقيقيون فهم عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وآخرون من رموز الحركة الإسلامية والمنظومة الأمنية. منذ فرار البشير من سجن كوبر في أبريل 2023 ظلت حكومة الفريق البرهان تتخبط في رواياتها المتناقضة حول أماكن وجوده ووجود بقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، فمرة يقال إنهم في مكان آمن، ومرة إنهم تحت الحراسة، ومرة أخرى إنهم في مناطق عسكرية خارج سيطرة الدولة. لكن التحقيق التلفزيوني الذي بثته قناة العربية إلى جانب تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خان من بورسودان في مارس 2025 أطاح بكل تلك الروايات المتضاربة وكشف الحقيقة العارية. المطلوبون لا يعيشون في عزلة ولا يخضعون لأي قيود حقيقية، بل يتحركون بحرية تامة ويحظون بحماية عسكرية كاملة، ويجرون اتصالات دولية ويستخدمون هواتف داخل أماكن الإيواء. إن التستر على المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا يمثل مجرد إخلال بالعدالة، بل هو عرقلة مباشرة للمحكمة الجنائية الدولية وتقويض لالتزامات السودان الدولية. هذا النهج لا يبقي السودان في دائرة شبهة فحسب، بل يعرضه لعزة دولية متصاعدة ويفتح الباب أمام عقوبات إضافية. الحركات التي حملت السلاح ضد البشير، خاصة حركتي مناوي وجوريل، مطالبة اليوم بإصدار بيان واضح يطالب بتسليم البشير وبقية المطلوبين، وممارسة ضغط إقليمي ودولي لتحقيق العدالة، بجانب إثبات إنها لا تزال منحازة للضحايا لا للصفقات السياسية. على ضوء الحكم الصادر اليوم، المطلوب من حكومة البرهان تسليم البشير وهارون وعبد الرحيم محمد حسين فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ونقل المطلوبين إلى موقع احتجاز آمن بإشراف دولي لمنع التصفية أو الهروب. الحكم على علي كوشيب بداية لا نهاية.
اعتبر الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي أن استيلاء قوة الدعم السريع على حقل الهجليج تطورا لافتا، لكنه رأى أن تأثيره الفعلي على الاقتصاد السوداني يظل محدودا في ظل الوضع الحالي. وقال فهمي لراديو دبنجا أن الاقتصاد السوداني منهار عمليا، ولا تعمل منه إلا أجزاء بسيطة مرتبطة بالمجهود الحربي، بينما تعتمد البلاد على الاستيراد في معظم احتياجاتها الأساسية. نستمع في اللحظات التالية لبقية التعليق.
بالنسبة لتأثير سيطرة الدعم السريع على حقل الهجيج والنفط وتأثيره على الاقتصاد السوداني، ده موضوع يعني الاقتصاد السوداني الآن يعني تقريبا مدمر بالكامل، وفي حالة يعني تشغيل لأجزاء بسيطة من النشاط اللازم خصوصا للمجهود الحربي أكثر من غيره، لأنه باقي المنتجات تقريبا بالسودان الآن كلها مستوردة. وبالتأكيد النفط هنا ما بيكون بنفس الكثافة، أو النفط بالنسبة لحكومة السودان ما بحاجة إليه من الداخل بقدر ما هو أصلا قاعدين يجيبوه من الخارج يعني. فده دلالة على أنه لا تأثير له، خصوصا أنه النسبة بتاعت الإيرادات بتاعت النفط في الخزينة العامة السودانية أو لحكومة السودان هي تقريبا تكاد تكون هامشية، رغم أنه ما في إعلان لها، لكن هامشية على الأقل بالمقارنة باحتياجات حكومة الجنوب. فالصناعة بتاعت النفط ستستمر، لكن الإعلان بتاع إيقاف التعاقدات الصينية من السودان وخروجها وانسحاب الشركات ده طبعا لها دلالة كبيرة جدا جدا وتأثير سلبي على الاستثمارات الأخرى لعدم توفر الأمن فقط يعني، ما أكثر من كده، لأنه الحكومة دي مرقت، حكومة الصين أخرجت الشركات بسبب عدم الأمن وماليزيا وغيرها، فهي تعادت في أنه لما تنتهي الحرب هترجع. فده مجرد يعني حماية لرأس مالها المادي والبشري في هذه الظروف التي يمر بها السودان كما الشركات الأخرى، وده شيء طبيعي في أنه هروب رؤوس الأموال أثناء الحروب ده شيء طبيعي يعني. فمسألة يعني أنه برضو سيطرة قوة عسكرية على وتأثير أقصاد السودان، فما في حاجة تانية ممكن نقول عليها. وما زالت الحرب زي ما قلت لك كر وفر، وده دلالة على أنه سيطرة الدعم السريع أصلاً يعني محدودة جدا جدا زمنيا، لأنه في متضررين منها، والجيش السوداني بالتأكيد سيدخل في معركة حاسمة معه، ولن تكون يعني لا أتوقع في أنه الدعم السريع يستطيع أن يواجه كل القوة المتضررة من سيطرته على حقل هجيج، سواء كان الدوليين أو من جانب الجيش السوداني. شكرا جزيلا.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
قال القيادي في تحالف تأسيس الصادق آدم المامون إن مدينة بابونوسة تعرضت خلال الحرب إلى قصف مكثف بلغ 1800 برميل متفجر، ما أدى إلى تدمير شبه كامل للمدينة التي لا تتجاوز مساحتها 6 كيلومترات مربعة، مؤكدا أن ما جرى كارثة غير مسبوقة تستدعي تدخلا إنسانيا عاجلا. المزيد في حديث القيادي الذي حاورته الزميلة سارة يسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الصادق آدم المامون، القيادي في تحالف تأسيس. بداية نود أن نهنئ الشعب السوداني بتحرير مدينة بابونوسة، ورغم فجاعة المواجهة التي حصلت، ولكن طبعا جيش الفلول رغم المناشدات التي استمرت زهاء العامين، ولكنهم صموا آذانهم عن كل النداءات التي وجهت من القيادات والمجتمع المحلي والإدارات الأهلية، واختاروا خيار المواجهة، وفي النهاية هم خسروا هذه المواجهة. ومدينة بابونوسة رغم أنها كانت خالية من السكان لأكثر من عامين، تعداد السكان في مدينة بابونوسة أكثر من 177 ألف نسمة نزحوا عن بكرة أبيهم للغرى والمدن المجاورة، ولكن بحمد الله تم تحرير المدينة بالكامل. الآن بتجري عمليات إزالة الألقام وإزالة كل آثار الحرب من المدينة، تمهيدا لعودة المواطنين. كما هنالك جهود من اللجان المدنية التي يعني تم تشكيلها بواسطة السلطة المدنية الموجودة في الولاية لإعادة المؤسسات الخدمية. الآن هنالك جزء من محطات المياه تعمل تمهيدا لعودة المدنيين. من جانب آخر أيضا هنالك جهود بذلت بعد ما تم في مدينة بابونوسة وتوجه قوات تأسيس لتأمين المدينة وكذا، حصل اعتداء من قبل جيش الفلول على مدينة فاما بالمسيرات، راح ضحية عدد 7 من المدنيين. وبالتالي بناء على هذا الخرق الواضح للهدنة المعلنة من طرف واحد من قبل قوات تأسيس بغرض الأغراض الإنسانية، قامت قوات تأسيس بالتحرك نحو منطقة هجليج النفطية المشهورة. ولكن هنالك جهود بذلت من الإدارة الأهلية ومن المجتمع المحلي لتجنيب المنطقة صراع الدموي المباشر، وانسحب جيش الفلول لدولة جنوب السودان وسلموا أسلحتهم، والآن المنطقة تحت تأمين قوات تأسيس بالتعاون مع الجيش الشعبي جيش دولة جنوب السودان. كما هنالك لجان مشتركة سوف تنزل على الأرض وتعمل على الإشراف على تأمين الحقول ومنع أي تخريب قد يحدث في الأيام المقبلة. نحن ندين بأشد العبارات الاعتداء الذي حصل صباح اليوم للعمدة حمدان جار النبي، وهو أحد العمد الستة الذين يعني يقومون بتأمين الحقول طيلة فترة الحرب بالتعاون مع أبناء المنطقة. تعرض لاغتيال قادر بمسيرة صباح هذا اليوم، هو ومعه 3 من الوفد المرافق له، نترحم على روحه وربنا يتقبله إن شاء الله. وده نهج ذا صلة بما تم له الإدارات الأهلية في شمال كردفان وفي منطقة دارفور في كل مناطق السودان المختلفة. طبعا هنالك مناشدات سواء كان من قيادة الحركة الشعبية، سيد نائب حكومة تأسيس عبد العزيز الحلو قائد عبد العزيز الحلو، والسيد حاكم إغليم كردفان جبال النوبة قائد جوغود مكوار، لقد وجه نداءات لكل المتواجدين في سواء كان في مدينة الدلنج أو كادوغلي بإخلاء المدينة حتى يعني لا يعرضوا نفسهم لأي مخاطر قد تحدث نتيجة أي مواجهات محتملة. نفس الغدر هذه المناشدات وجهت للمواطنين في مدينة الأبيض. نحن من جانبنا بنوجه رسالة للجيش الموجود في المناطق العسكرية في كل من كردفان سواء كان جنوب كردفان أو شمال كردفان، في إنهم يصوبوا صوت العقل ويكرروا السيناريو الذي حصل في منطقة هجليج النفطية ويستجيبوا صوت العقل ويسلموا هذه المدن دون إراقة دماء، لأنه الآن كفت أو ميزان القوى العسكرية قد رجح في جانب تأسيس، وبالتالي من العقل أن لا نستجيب لرؤية كتائب الإسلاميين التي تريد أن تسوق الشعب السوداني بكامل طوائفه المختلفة لحرفهم الأخير عبر فوهة البندقية، وهذا خيار صفري لا يستفيد منه الشعب السوداني ولا بلادنا الحبيبة. الشعب السوداني يستحق كل خير، ولذلك نحن نوجه هذه النداءات ونكرر أننا كتحالف تأسيس ملتزمين بالهدنة الإنسانية المعلنة من طرف واحد من قبل قوات تأسيس، ولكن إذا حدث أي خرق كما حدث في مدينة بابونوسا أو منطقة هلجلي فقواتنا لن تتردد في أنها تدفع هذا الاعتداء. نحن نتمنى للشعب السوداني كل خير، وخاصة لشعب كردفان، في أنه لابد من يستجيبوا لصوت العقل ويسلموا السلاح كما حدث في منطقة هلجلي.
كشف عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل عبدين برقاوي عن تقلص المساحات المستهدفة لزراعة محصول القمح للموسم الشتوي لأقل من 25% من المساحات المستهدفة، وأرجع ذلك لارتفاع تكاليف التحضير ومدخلات الإنتاج. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. المساحات المزروعة قمح السنة دي إن شاء الله أقل من 25% من المساحات المستهدفة، وده طبعا راجع لارتفاع التكاليف، تكاليف التحضير مدخلات الإنتاج. الفدان الواحد بيكلف فوق المليون و200 ألف، وده إذا ما المزارع حقق أكثر من 15 جوال في الفدان بيدخل في خسارة وبدخل نفسه السجن مع البنوك، خاصة وأن السعر في الموسم ما بتعدى 100,000 إلا إذا دخلت الدولة وعمل السعر تركيزي وتشجيعي للمزارع حتى أنه تبعد من الخطر بتاع السجن. وده طبعا واجب الدولة لأن السيادة الحقيقية هي السيادة الغذائية. باقي المساحات الشتوية اتوزعت بين العدسية والكبكبي والفول المصري كده. نحن في يعني بنواجه مشاكل كبيرة جدا جدا الآن، لأن الطمي قفل المواجر والترع، والعمل ده إذا ما أنجز في فترة أقصاها نهاية الشهر ده بتكون المحاصيل دي عرضة للعطش. الموسم الصيفي ولله الحمد كانت إنتاجيته متوسطة وفوق المتوسطة، وبعضهم إنتاجيته كانت عالية، لكن دي ناتجة عن اعتدال الأمطار وتواصل لحد ما نضج المحصول، رغم أنه ما كان برضو لا في تمويل ولا تطهير للترع والمواجر ولا تسميد للمحاصيل. اعتدال الأمطار هو اللي ودانا للنتيجة الطيبة دي ولله الحمد. وعندنا برضو فول لكن بنسبة بسيطة، والفول برضو إنتاجيته طيبة في الموسم ده. لكن يا أخواننا مرات نحن كنا يعني بيكون في نجاح في مكان صغير وبنقوم نسقطه على 2.2 مليون فدان، فيعني ما بنكون دقيقين في حديثنا عن كمسؤولين في 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 حديثنا عن المساحة اللي فيها النجاحات دي. الفترة الشتوية دي الاعتماد بيكون فيها كامل على مياه الري، أي تقصير في إزالة الطمي بنعكس طوال على إنتاج المحاصيل. المزارعون طبعا فرضت عليهم رسوم زراعية عالية جدا، 45,000 على الفدان، وأي مزارع عسى بتساءل على أي أساس وضعت ال 45 دي، وما واجد إجابة، لأن أصلا ما كان في دور للدولة في مزال الدعم المزارع أو إزالة الأطناف في الموسم أو توزيع تقاوي كافية للناس، أو يعني ما كان في حاجة تخلي المزارع ده يتفرض عليه 45,000 للفدان. وطبعا يعني ما في جسم نغابي بيتحدث عن المزارع باسم المزارع، لأنه تم حل اتحادات المزارعين، فبقينا ما عندنا جهة. أما المناشدات الفردية دي بتروح أدراج الرياح ولا في زول ذاته بيسمع عليها. الآن نشرت الكشوفات لتكوين تنظيمات أصحاب المهن، مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، لو تم تكوينها هي ليست بديل لاتحاد المزارعين، لأن دي أجسام بتحاول تعين الإنسان اقتصاديا، أما الاتحاد هو جسم نغابي بيقاوم زي الحاجة بتاعة الرسوم الغير منطقية دي، وبيقدر يتكلم باسم المزارع ونياب عنه. وشكرا جزيلا عبدين المزارع عبدين عبد الله برقاوي، مكتب استرحنا قسم الحبوبة.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل براديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص حول الأزمة السياسية السودانية الحالية والحلول المطلوبة. ومعنا خلال اللقاء الأستاذ والباحث في القضايا الأفريقية شريف علي للحديث حول جذور الأزمة السودانية. أهلا ومرحبا بك الأستاذ شريف.
البدء أنا سعيد جدا بلقاء راديو دبنجا، وأنا بعتبره هو راديو الحقيقة والوضوح والرؤية النافذة والساقبة. أنا شريف علي ومن منطقة جنوب دارفور، درست وتعلمت في السودان ودرست الجامعة في السودان، وهاجرت جد إلى هولندا، أيضا في هولندا درست، والآن شغال وأيضا بدرس بعمل في بحوث خاصة، والآن أنا لي علاقة بالانترناشنال كوميونتي، في بكتب عن الأفريكان كوميونتي، فالآن لي مشاركات كثيرة جدا مع الانترناشنال كوميونتي ومع الأفريكان يونيون والأفريكان كوميونتي أوسو، نعم الشيرين حل المشاكل الموجودة في أفريقيا. وأهم شيء الآن شغالين فيه هو أفريكان نوليدج فريدم، أكثر المشاريع الآن نتناقش فيها نحن مجموعة الأفارقة من جنوب أفريقيا، من يوغندا، من كينيا، من كده. والآن بنعمل الحكاية دي كلنا في بعض، وبنعمل شيرينج في الأيدياز كيف أن أفريكان نورد فريدم، وده أهم شيء. حتى أن كل الدراسات الآن بتتوجه إلى أفريقيا أنه أفريكان نورد فريدم يجب تحرير العقل الأفريقي، أفريكان إنديجينس نورد فريدم، يجب أن يتحرر الإنسان الأفريقي من القيود الموجودة حتى يكون زيه زي أوروبي. هذا هو أنا شريف أمامكم ده.
طيب أستاذ شريف، يعني نحن الآن بنشهد يعني واقع سياسي متأزم في السودان، وزي ما الناس كلها متابعة لمجريات الأحداث الموجودة الآن، في تعقيدات يعني أن الناس تجد حلول للأزمة السودانية. فدهرنا نتكلم عن جذور المشكلة السودانية وفقا لرؤيتكم.
المشكلة السودانية، إذا كنا أردنا أن نتحدث عن المشكلة السودانية يجب أن نأخذ اثنين منحنى. هل المشكلة أو الأزمة أو المعضلة السودانية ما قبل الاستقلال أو بعد الاستقلال؟ إحنا نرجع أي ظاهرة لمشكلة لابد أن ترجع للتاريخ، لأن كل الظواهر إن كانت اجتماعية أو سياسية أو نفسية أو ثقافية لابد أن ترجع إلى تاريخ الظاهرة، متى ظهرت، أسباب شنو، ومسببات شنو. إحنا نرجع للسودان قبل الاستقلال، ما يسموه الاستقلال، أنا أرسم الاستقلال لأنها لسه مستعمرين، وحاجيك النقطة دي. قبل 56 كان السودان كيف؟ نحن كنا عبارة عن شعوب وأجناس مختلفة، شعوب أجناس أعراق مختلفة في هذا السودان الذي كانت قارة، كانت ممالك، كانت مشايخ، كانت سلطنات. هؤلاء الناس بأعراقهم وأجناسهم ولقاتهم وأديانهم المختلفة، ما تنسى، احنا ما نقصد جنوب السودان، أجناسهم المختلفة كانت إسلامية أو كجورية أو مسيحية. نحن لابد أن ننظر للمشكلة من هذا المنطلق. ما قبلها كنا ناس مختلفين، أي ناس براهم. بعد الاستقلال أو ما يسمى الاستقلال، الاستقلال الجزئي، أنا بقول استقلال جزئي لغاية الآن، أنا مصر استقلال لم يكن استقلال الدولة، استقلال جزئي is not complete لغاية اليوم أنا تحت الاستعمار.
شنو قصدك بالاستقلال الجزئي؟
أيوة جميل جدا، أنت أجتني المقول. طيب إحنا لما طلع الاستعمار سنة 1956 طلعت القبة العسكرية فقط، military is over، military action is over but it is still visible، لكن المخلفات consequence بتاع الاستعمار لسه موجودة في السودان. طلعت القبة العسكرية فقط استعمار الإنجليزي المصري، أما consequence العواقب أو العواقب الاستعمارية إلى الآن still visible في السودان. وأديك مثال جدا واحد، مثال حي أخي العزيز أمين، قد يكون السودان كله ما عارفينه إلى الآن. البركس، كلمة البركس استعمار، القصر الجمهوري استعمار، جامعة الخرطوم استعمار، الشوارع الموجودة حسب التزاين اللي عملوا بتاعت الإنجليز استعمار. إذا نحن ما زلنا الاستعمار الثقافي موجود عندنا في السودان لغاية الآن. البركس نعم استعمار يا أخي، غيروا القصر ده، منه قصر الجمهوري ده، منه ده قردون، ما هو ده قصر قردون ذاته، تمام؟ جامعة الخرطوم بناء جامعة قردون، ما هي ذات الاستعمار ذاته. نحن طلعنا لكن خلينا الاستعمار الثقافي، وهو أصعب من الاستعمار العسكري. استعملنا عسكريا لكن ما استعملنا ثقافي. تطلع قبعتك وتخلينا الاستعمار الثقافي، معناته أنت لسه أنا كل أن إحنا مرتبطين بالاستعمار. خليك على الاستعمار المصري الآن الموجود في السودان. المهم إلى الآن نحن الدولة تحت الاستعمار، أبينا أم كرهنا. جذور المشكلة السودانية، نحن ماشيين في الموضوع، قلت لك قبل الاستقلال أو قبل الاستقلال الجزئي، تمام، كنا ممالك ومختلفة. بعد الاستعمار الجزئي اللي أدونا اليوم علينا نرفع رايات الاستقلال، أدونا استعمار جزئي، أدونا كم؟ أدونا 20% ولا 25% اليوم نرفع رايات الاستقلال، ده كله فلس كذب. المهم الآن المشاكل اللي بتحدث لنا كل هذه مشاكل خارجية وداخلية، بل إنما خارجية أكثر من تكون داخلية، أصابع داخلية تستعمل مع الناس الخارجيين على إزعزعة السودان كل الموجودة. إذن في أصابع داخلية تستعمل مع الأصابع الخارجية لزعزعة النظام في السودان، لأننا لسه تحت الاستعمار الثقافي المصري والإنجليزي.
نعم، يعني في يعني الموضوع اللي أنت تكلمت عنه هو موضوع مهم، إنه لسه في إرسي استعماري موجود.
يعني دايرين نشوف مدى تأثير الإرث الاستعماري ده في ترسيخ التفاوتات الجغرافية والاقتصادية في المجتمع السوداني.
جميل، ده جميل جدا جدا. الحكاية دي يعني يا أخ أمين قد زرعت منذ كان موجود جنوب السودان. انظر لجنوب السودان، زمان بقول لك في حاجة يقول لها مناطق مقفولة، تمام ولا لا؟ طيب الإنجليز كان عرفوا بأن المد الإسلامي هو خطر على جنوب السودان، لذلك قاموا عملوا القفل ما بين جنوب السودان وشمال السودان، وعملوا الزعزع حتى أنه لا يمتد الإسلام إلى منطقة جنوب السودان، وده كان مشكلة. ناس كتير يجب يقول لك المناطق مفروضة، المناطق مفروضة عملها للريزن لسبب أنه ما يمتصر المد الإسلامي إلى منطقة جنوب السودان، فعلا نجح في هذه المنطقة وفعلا ده أدى إلى انفصال جنوب السودان نهائيا، العوامل الخارجية وليس الداخلية. أي حد ما عارفين السودان ما عارفين. أما داخليا، أما الجزء الثاني، هنا نجحوا لأنه كانت كل الدراسات الموجودة زمان بأن المجتمع الناس جو عمل دراسات الأنثروبولوجية كثير جدا، جو درسوا دراسات الأنثروبولوجية. وأنا أذكر ما أذكر بأن واحد اسمه خير باومان وهو عمل سبع وهو من ألماني والآن مدرس في جامعة أمستردام بروفيسور، أقول لي كل مرة أخذ الريف السوداني عشان يعمل لي بحث، عمل في جبال النوبة، تدرس وين؟ إسلام النشن بولدنج النوبة ماونتين. سبع سنة كان جالس في جبال النوبة ومع واحد تاني اسمه مارتن، تمام؟ قال لي جلسنا سبع سنوات شربنا الريسة وأكلنا ورقصنا الكمبلة وكنا درسنا النوبة مما قبل من العصر الوثني إلى العصر المسيحي إلى العصر الإسلامي. فقلنا أخذنا معلومات كويسة جدا جدا. إذا أي من أخوان النوبة يعمل هنا في خير بامان يعمل إسلام النيشن بيلدينج النوبة ماونتين بيجي الكتاب ده، تمام؟ فقال درسنا نحن يا جماعة بأن الناس ديل بعد ما طلعوا أرسلوا كثير جدا من البعثات الدراسات الأنثروبولوجية والدراسات الاجتماعية والدراسات السياسية لدراسة المجتمع السوداني كثير جدا، حتى وجدوا أن السودان تعتبر هو أخيرا طلعت دراسات حديثة تقول بأنهم المجتمع السوداني منقسم طائفيا، متناحر قبليا، متنازع دينيا، متشاكس قبليا ومناطقيا. فإذا أردنا تفكيك السودان نأتي لهم من هذا الاتجاه، إما عن الطائفية عن طريق الطائفية أو عن طريق القبلية أو عن طريق الجهوية أو عن طريق الإثنية. فمن السهل جدا أن نفتت السودان، والآن بيحصل ده هو نفس الطريقة. جاء السودان عن طريق الطائفية الآن، وجاءوا للسودان عن طريق الدين، وجاءوا للسودان عن طريق المناطقية، وجاءوا للسودان عن طريق القبلية. والآن بيحدث ده على حسب وفقا للدراسات اللي قاموا بها الجماعة اللي كانت بيجوا في الدراسات أنثروبولوجية واجتماعية وسياسية، فإن نجحوا ونحن قافلين على ذلك. بالله عيب بأنه يأتي واحد ألماني واحد إنجليزي مارتن وخير باومان يجي من مناطق خارج عشان يعمل دراسة في جبال النوبة، حتى السوداني يعمل دراسة عن منطقة جبال النوبة ما في. بروفيسور قاعد واحد بطنه كرش كبيرة زي الهناي قاعد في الكرسي، يا أخي ما تمشي تعمل دراسة ميدانية في منطقة جبال النوبة، تعرف هم قاعدين يجلسون بين المنهم ذاتهم. هنا ده العيب اللي عندنا نحن. نحن بنجيب بروفيسورات الواحد رابط كرافته وفادي كرشته وقاعد في الكرسي ما قادر يتحرك يعمل دراسة ميدانية. كانت الكتاب اللي ألفه لنا واحد عن جبال النوبة أو جبال الفونج أو منطقة الفونج أو منطقة دافور. يا تو باحث طلع لنا كتاب عن القبائل السودانية الموجودة في السودان. يا تو باحث طلع لنا كتاب عن عن عن, عن المجتمع ال 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 التاريخ الاجتماعي للمجتمع السوداني. يا تو باحث يا دكتور يا بروفيسور.
نعم.
تعب علينا عليك الله يأتينا بروفيسور. جاء واحد تاني خليك من ده. واحد تاني بروفيسور فاندير بير. برضه في قسم الأنثروبولوجيا في جامعة أمستردام. قال أنا مشيت درست مقتل خرطوم. عدل كده كلمنا عدل قال لي مثل جسر مقتل قرطون. قال لي شنو؟ قال لي قتلتو عبثا. قال لي قرطون ده ما كان قرطون، كان ماشي يبشر الدين المسيحي الكاثوليكي، كان في منافسة بينهم وبين البروتستان. لكن لما طلع جاكم بالأورغون، الأورغون ده ما عارف شنو، ما هو مسيحي، هو كنسي. لكن قالوا الأنصار قتلوه.
نعم. طيب يعني
احنا يا جماعة في حاجة واحدة أفكرنا عليها، بأن الناس بيجوا يدرسونا والدراسات دي بتعمل لك المشاكل. إذا نحن المشاكل دي كلها جاية من الخارج وفقا على دراسات مسبقة.
نعم.
ما في حد سوداني عارف الحكاية دي.
نعم. طيب يعني إذا جينا يعني للنخبة السودانية بعد الاستقلال، في رأيك إنه الناس النخبة أو الدولة السودانية عند الاستقلال، الناس الجوع على سدة اللي هو النظام أو الحكم، قصروا في يعني في عمل عقد اجتماعي متوافق عليه بين مكوناتها القومية والثقافية المختلفة لمعالجة يعني الحاجات المتوقعة، المشاكل المتوقعة، ولا المشكلة شنو؟
جميل جدا. أول حاجة أنا أصب غمض غضبي على مؤتمر الخريجين، لأن عندما قيام مؤتمر الخريجين بالشرارة الأولى التي عملت مشكلة على عدم وجود عقد اجتماعي للمجتمع السوداني، إذا نظرت الجماعة في المؤتمر الخريجين الأوائل هم كل من منطقة وسط شمال السودان بالاسم بالنام، لا في واحد منهم جنوبي، لا في نوباوي، لا في فوراوي، لا في فونياوي، لا في، كلهم من وسط شمال السودان. هؤلاء هم العقبة الأولى والعشر الأولى انحطت إلى عملية تهميش الآخر وإبعاد الآخر وكذا صوت في يد معيني. إذا أنا بصوت جام قدمي على مؤتمر الخريجين الأول، وأنا شخصيا مشاريع بسميه مؤتمر الخريجين الأول، شاع من شاع ولا كره من كره، لأنهم هم هؤلاء هم وضعوا اللبن الأولى، تمام، ويعتبرون المثقفين الأوائل مجتمع السودان في تلك اللحظة. هم لم ينجحوا في عمل عقد اجتماعي أو لم الشمل بكل الأطراف حتى أن يكون السودان موحد قائم واحد. هؤلاء هم أسس المشكلة.
طيب الكلام ده جاء قصد ولا يعزل شنو يعني؟
الكلام ده بعزل اثنين يا أخ أمين. واحد، لأنهم هم موجودهم هناك وآبائهم استأثروا بالنظام التعليم الأول هناك، لأن آبائهم كانوا موجودين مقدموا خدمات الإنجليز، تمام، فوجدوهم علموهم. أما البقية المناطق المهمشة البعيدة لم يكن لهم الحظ بأن يكونوا مع آبائهم في الخرطوم ولا كده ولا كده عشان يتعلموا، فهم وجدوا هذا الفرصة ولم يكن منافس هناك لهم منافس، أصبحوا يأخذون المناصب والمكاسب في المنطقة الوسط والشمال، هم لهم دور كبير جدا في المنطقة. ثم لا ننسى بأن التأثير القبلي والجهوي كان له دور كبير جدا في هذا المنطقة الوقت.
نعم.
لأنهم كلهم كانوا قبائل موجودة، ده من قبل فلان، ده من قبل فلان، ده من أهل، ده من أهل، ده من أهل، المهم كلهم أهل مع بعض، وكان في تزاوج وتصاهر بيناتهم، لذلك هم أصبح هذا النتاج الآن اليوم نراه.
نعم. واستمرت اللي هو الفشل، يعني ليه النخب الجات فيما بعد الاستقلال قول 10 سنة، ديهم 10 سنة على التجربة بتاعتهم ولقوا إنه السودان ما بعد الاستقلال اتبنت الأسس بتاعت الدولة متبنت بطريقة كويسة، ليه الناس ما اتداركت وعالجت اللي هو المشكلة دي من البداية على أساس إنه الحاجة دي ما تتجذر وتشكل عقبة في 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 تطور البلد؟
أيوة، جميل جدا. أولا يا أمين، إخوة الموجودين المتعلمين المستنيرين الصفوة اللي حظيا بالتعليم أخذت الأيديولوجيات المستوردة، الأيديولوجية الشيوعية والأيديولوجية الأخوانية والأيديولوجية الناصرية والأيديولوجية العروبية، والمهم أخذوا هذه الأيديولوجيات والطبقات البحثية غير ما إذا أنا ما بحبهم القتلين. هؤلاء الناس جابوا الأيديولوجيات المستوردة وطبقوها، عندما أتوا بهذه الأيديولوجيات، تمام، نسوا بأن هذه الأيديولوجيات لم تتناسب مع المجتمع السوداني تفصيلا، ما تتناسب، أنا جاي من بيئة أخرى، أنت أرى بيئتك لابد أن تكون أيديولوجية مناسبة لبيئتك، لكن لما تجيني ناصرية لم تكن مناسبة مع البيئة السودانية، لما تجيني إخوانية لم تكن مناسبة مع البيئة السودانية، لما تجيني بعثية لم تكن مناسبة مع البيئة السودانية، لما تجيني مثلا أي نوع من الأيديولوجيا الخارجية المستوردة هي صنعت لناس هناك لكن لم تصنع لك أنت، فأنت لما تتبناها هي لم تكن متعارضة مع النظام القبلي بتاعك أو نظام الإسني بتاعك أو نظام الجهوي بتاعك، إذن هيكون هناك اختلاف كثير جدا من الاختلافات. أنا أديك مثال، مثلا زي القومية العربية، أنت لما تجينا البعثية معناته أن القومية العربية إحنا ما كلنا عربي يا أخي، أنت لما تجيني بأيديولوجيا مثل هذه معناته أنت لابد أن تكون أول ناصرية، معناته إيه؟ معناته هؤلاء بنادب القومية العربية، إذن أنت مستورد أيديولوجيا خطأ في المكان الخطأ، لما تجيب لي الأخوانية أنت برضو مستورد أيديولوجيا من المكان الخطأ، نحن ما كل الناس ما كلهم مسلمين. في الكجوري الآن موجود، في المسيحي كان موجود، اللا ديني ذاك موجود. إذا أنت استوردت الأيديولوجيا بالخطأ إلى مجتمعك، هي دي المشكلة التي لم ينجح الصفوة، فشل الصفوة إلى تاريخ اليوم. الصراعاتنا الآن موجودة، صراع أيديولوجيا طبقية، يعني صراع الآن موجود أيديولوجيا طبقية موجود في السودان الآن. الصراع الأيديولوجيا الطبقية حتى الآن من زمن الحكم، حتى القبائل المعينة. إذا أنظر إذا ودي صالح مثلا، ما آسف يعني ودي صالح أمين حسن عمر، صراع ده طبقي. أي واحد الأيديولوجيا براه ده بعثي أو 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 شيوعي معارفه، والثاني أخو مسلم، لكن عندهم صراع بيناتهم، صراع طبقي. إحنا أولى نكون، لا إحنا أولى نكون. إذن هي مورث الصراع الأيديولوجي الطبقة على المجتمع السوداني، حتى على أسر الجهاد والوحدة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ شريف علي، الباحث في القضايا الأفريقية، على تفضلك بالحديث حول جزر الأزمة السودانية. وأيضا نشكر للسادة المستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
والله يا أخي أنا شاكر ومقدر لكم، وأتمنى أن أسل هذه اللقاءات، لأنها بتطلع المسكوت عنه وبتطلع جزر المشكلة، لأن كثير جدا من الناس قايبة عليهم معلومات كثيرة جدا عن السودان ذاته منذ استقلال لقاء التاريخ اليوم، منذ استقلال الجزء لقاء التاريخ اليوم. وأنا مصر الاستقلال الجزئي، طالما مشاكلنا بتحلها دول أخرى معناته نحن تحت الاستعمار.
نعم،
لسه ما خرجنا منه. وأشكركم جزيلا، وويلكم في أي وقت، ولكم جزيل الشكر، وإلى اللقاء آخر إن شاء الله. شكرا.
شكرا جزيلا لك.
من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب،
للشارع للناس كلها. دبنجا بتفتح المايك للشباب،
للموهبة وللكلمة الصادقة. راب دبنجا،
راب في دبنجا، ما ترف ولا لعب لسان حال الشباب. نغمة العصر كلمة الحقيقة، راب دبنجا يوصل لك الرسالة. رابنا فن ورسالة، للشارع للناس كلها. دبنجا بتفتح المايك للشباب.
المستمعين الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنجا راب. أتاح الراب للشباب لغة جديدة للتعبير عن أنفسهم بعيدا عن القوالب التقليدية، ورغم المقاومة الأولى وجد الراب طريقه نحو القبول في الأوساط الشبابية وحتى بين النساء. حلقة استثنائية مع عراب الموسيقى السودانية الموسيقار يوسف الموصلي، وأول أغنية راب في تاريخ السودان بعنوان حبايبنا تم تسجيل سنة 1992. طيب أستاذ الموصلي، أنا سعيد جدا أن تكون معنا في دبنجا راب، واتكلمنا في واحدة من الحلقات عن ألبوم حبايبنا اللي هي كانت ما حنقول أول محاولة، لكن حنقول أول سوداني، أول فنان سوداني عكس الفن بتاع الراب. بعد سنوات طويلة وفن الراب بقى حاضر في السودان، وانت كان عندك تحدي حقيقي انه واثق انه في يوم من الأيام حيكون في فن راب حقيقي زي ما انت تكلمت من شوية.
نعم، أنا طبعا الفكرة عجبتني جدا، ولأنه النص الشعري اللي كتبه ذاته عملتها وأنا يعني كلي excitement، ويعني كلي يعني حماس، وبفتكر إنه يعني في الوقت ذاك لحد كبير جدا بدأت تنجح، برغم إنه في فنانين زملائي قال لي كيف تعمل راب وكذا. قلت لهم الراب ده حيجي يكون واحد من الستايلز بتاعت المستقبل في السودان، زي ما حصل له في الغرب هيحصل له في السودان، وقد كان يعني
من أوائل اللي تنبؤوا بالحاجة دي.
نعم، وبفتكر إنه الراب ممكن يكون ممتاز جدا إذا طعم بموزيكال سيمز بسيط يعني، زي ما قاعد يحصل في بعض أغنية الراب الغربية. حتى ذي الغربيين مرات بيستعينوا سيمز من الشرق الأوسط وكذا، وبيدخلوها في أغنية الراب وكذا، فبتضي طعم جميل يعني للعمل وكذا.
طيب الفرق شنو بين الفترة اللي غنيت فيها راب وأغنية حبايبنا كانت متصدر الفكرة دي، وبين الأجيال الحالية؟ أنت شايف الأجيال الحالية كيف لو عملنا مقارنة بين الفن زمان وهسي فيما يتعلق بالراب برضو؟
أنا كرابر ما شاطر، بفتكر الشباب الجديد شاطرين، لأنه هم ديل يعني مثقفين بالسوشيال ميديا والحاجات دي يعني. أي لكن أنا بفتكر إنه أنا فتحت لهم باب، كثيرين منهم اتواصلوا معي، في ناس أبدوا رغبة في إنهم يعملوها تاني يعني برضو بنفس طريقتها، لكن هم كرابرز هم أشطر يعني بيقدروا يعملوا الرابينج بطريقة أحسن يعني.
ودبنج راب طبعا برضو أداك حقك فيما يتعلق بأنه أنت من أوائل السودانيين اللي عكسوا فن الراب كثقافة جديدة،
الأول
في السودان، ممكن يكون في كثير من الدول الأفريقية كمان. أنا باعتبار أنه الفن كان غريب حتى في أفريقيا.
صحيح بقى. هو أنا طبعا عندي حاجات زي دي يعني مثلا أول مرة دعت في قاع الريجي 1980 في أغنيتي أنا بتاعت وينك أنت طال غيابك. كويس. وأول أغنيات اتعمل فيها مودوليشن دايركت في الموسيقى السودانية دي الأغاني بتاعتي يعني. أنا عندي الهاجس بتاع أنه محاولة التمرد وكذا
يعني. يعني أنت بديت الحاجة دي من زمان وهسه هذا بقت ستايل وبقت
أيوة أيوة.
كثير من الفنانين بيسعوا أنه اللونية بتاعت الراب تكون في أغاني مشان
تنجح. نعم نعم،
دي حاجة عظيمة جدا. أنا شاكر لك جدا يا أستاذ الموصل.
الله يخليك. شكرا لدبنجا إن شاء الله.
ما لقينا وقدري ما تعبنا، احنا رجالين يا حبايبنا، لعاجبكم احنا عاجبنا. ما فيش شك عارفين اننا مسهرين، نبكي مستاجين الدموع في العين، تكرين احنا بنهزر العذاب لمتين ربنا يقدر. مفيشك عارفين اننا مسهرين
دمنا متوتر،
تبكي مشتاقين تبكي مصر العيد،
سلام متحدر
نحن مكتوبين وانتم مفتكرين
احنا بنهزر،
لسه ما عارفين العذاب لمتين
ربنا يقدر.
نبقى رحنا سؤال الحال نلقى ربنا الطال في ثواني قدال،
قصة منسية لطلبنا وصال،
قلت له لا محال ترفض الجاية،
شجعونا دلال
سمعنا السيال في الخدود كيا. لو طرحنا سؤال وشكينا الحال
قصة منسية
نلقى ربنا الطال في ثواني قدال،
قصة منسية
طلبنا وصال قلتوا لا لا محال
أفضل فيا،
شجعونا جلال جمع نفس الهيال
بالخدود فيا.
حفل التعبان في المليان
لهو يرتزا،
نعشق الحبان نكسب الهجران، بيبان تاني تسد
أكبر
العشمان، لسه في التحنان بنتظر مدة، حظنا التعبان يرمي في المليان
دمه يتدى،
نحشق الحبان نكسب الهجران،
شوقنا يمتدى
بلوم في الحنان، نفتح البيبان
تاني تسد
جبنا العشمان، لسه في التحنان
بنتظر مدة.
ما في شك عارفين
سهرين
نحن مستهدين الدموع في العين،
سيلة متحذر
نحن مستكرين نحن بنهزر،
لسه عارفين
العذاب لمتين ربنا يقدر.
مهما لقينا وقدر ما تعبنا، رجعني يا حبايبنا، اللي عاجبكم نحن عاجبنا،
ما في شك عارفين اننا مسهرين
دمنا متقدر،
تبكي مشتاقين تبكي مصر العين، سيلة
متحدر
نحن مسهرين وانتم مستسلمين
احنا بنهدر،
لسه ما عارفين العذاب.
واجه فن الراب جدلا مجتمعيا كبيرا في البدايه بسبب اختلافه عن الموروث الغنائي السوداني، الا انه نظره المجتمع تحسنت بشكل ملحوظ مع مرور الوقت، وأصبح له جمهور كبير في الآونة الأخيرة.
دوجعنا وملنا ومن دبنا نوصل صوتنا لكل الدنيا من الحلة للميكروفون الرابي سالتنا وهمنا صوت شبابنا.
انتهى مشوار دبنجة راب الأسبوع الجاي، حلقة جديدة وضيف جديد في أمان الله.
من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجة جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة. راب دبنجة،
راب في دبنجة، ما ترف ولا لبها لسان حال الشباب، نغمة العصر كلمة الحريرة بطنقي وصل ليك الرسالة، رأينا فن ورسالة من الشارع للناس، كل هذا بانجا تفتح المايك للشباب، بانجا تفتح المايك،
صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00-31-80-00-74.
توجعنا وملنا ومن دبنجة بنوصل صوتنا لكل الدنيا، من حلنا للميكروفون الراب سالتنا وهمنا وصوت شبابنا.
راب دبنجة،
الراب في دبنجة، ما ترف ولا لعب دلسان حال الشباب، نغمة العصر كلمة الحي راب دبنجة يوصليك الرسالة، ربنا فن ورسالة من الشارع للناس كلها، دبنجة بتفتح المايك للشباب.
راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
حمض الضنك هي طبعا واحدة من الحميات النسفية المعروفة في شرق السودان، خاصة كان في حالات يعني بتجي موسمية في البحر الأحمر بورسودان وفي كسلة، وحاليا في ازدياد للحالات في ولاية القضارف. زي ما قلنا هي حمى فيروسية دائما بتنتقل من الإنسان المصاب للإنسان السليم عن طريق وسيط ناغل. الوسيط الناغل بتاع حمى الضنك طبعا هو البعوض، نوع محدد من البعوض هو اللي هو الزاعجة المصرية. الحاجة المميزة لأنه عاد بعوض البنجل حمى الضنك يا جماعة هو طبعا إنه هي نهارية النشاط، ودي مشكلة. ليه؟ لأنه يعني معظم أهلنا إنه الناس بتكون شغالة في النهار، بتكون طالعة من البيت، إذا كانت بتشتغل في محلات فيها بعوض وبيجي شخص مصاب فبكون انتقال العدوى حاجة سهلة شديدة. الحاجة الكويسة إنه في حمى الضنك إنه أغلب الحالات أصلاً ما بتظهر فيها أعراض، أو بتظهر أعراض بتكون خفيفة جداً. طيب دي من الحاجات الكويسة. لما نتكلم بما إننا جينا للأعراض، لما نتكلم عن أعراض حمى الضنك طبعا هي يمكن متشابهة مع أعراض أغلب الأمراض الفيروسية اللي هي أعراض عامة في الجسم، من حمى، فتور، تكسير في الجسم، آلام في المفاصل، آلام في العضلات. دي غالبية الأعراض اللي بتجي في أغلب الناس. يعني بعد ذاك في حالات نادرة أو في حالات قليلة يعني بنسب قليلة بتصر فيها أعراض أشد خطورة، اللي هي زي ما نحن قلنا هي حمى نسفية، بالتالي بنتوقع إنه ممكن يكون في نزيف من أي حتة، يعني ممكن يكون في رعاف أو تغير في لون البول أو نزيف من جروح، فممكن يعني يحصل نزيف من حتات كثيرة، ودي الحمد لله إن نسبة قليلة جدا. يعني لما نجي للتشخيص، دائما التشخيص بتاع حمى الضنك بيكون تشخيص سريري حسب الأعراض. توفر الأعراض مع وجود الوباء بالمنطقة بيخلي الدكاترة يفكروا فيها. في فحوصات مخبرية برضو بتساعد في التشخيص. بعد ذلك بنجي للعلاج. نحن بيعنينا أنا صراحة يعني للمواطن البسيط، نحن بيعنينا إنه العلاج، لأنه أغلب حالات حمى الضنك زي ما قلنا هي بتكون أعراض خفيفة، فبيكون العلاج في البيت. طيب فدلب يعني هناك تشي وبعد ذلك يهول وقاية. موضوع الـ 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 العلاج بتاعهم الضنك لأنه هي حمى فيروسية، نحن عارفين أغلب العدوات الفيروسية العلاج فيها بكون علاج داعم للمناعة، يعني ما في علاج تحديدا للمرض ذاته، بس بنحاول ندعم مناعة الجسم بحيث أن الجسم يقدر يقاوم العدوى ويتعدي بسلام. يعني العلاج الداعم للمناعة بكون في شكل شنو؟ من الحياة اللي بتعمل حمى الضنك طبعا فقدان في السوائل، جفاف برضو دي ما قلناها في الأعراض. فأول حاجة هو استخدام المسكنات البسيطة اللي هو دائما في حمى الضنك بنحبس، وفي أغلب الحميات النسفية بنحبس استخدام الباراسيتامول اللي هو في شكل بنادول أو أدول أو هاميدول، المهم أي نوع من أنواع الباراسيتامول. البنادول العادي زي بنادول الدكان أو البنادول من الصيدليات باختلاف يعني الشركات اللي بتنتجه، وبنحاول نتجنب قدر الإمكان المسكنات الغير استيرويدية اللي هي دي زي البروفين ده المعروف للناس، البروفين، التاكس، كل انواع الديكلوفناك. ليه؟ لانه دي ممكن تزيد لنا الريسك او المخاطر بتاعت انه ممكن المريض يجيه نزيف وكده، لانه احنا عارفين انها بتاثر على المعده وممكن يحصل نزيف، فبنحاول نتجنبها. فدائما في البيت اذا انت عندك مريض جاته اعراض او مشيت للدكتور وتشخص انه حمى ضنك، دائما تميل لانك تستخدم المسكن البسيط اللي هو البنادول العادي. طيب الحاجة الثانية بننصح دائما المرضى بأنهم يشربوا سوائل كثيرة، ناس تشرب سوائل تكثر في الفواكه خاصة فيها فيتامين سي، البرتقال، الجواف، الليمون، الحاجات اللي فيها يعني العناصر اللي بتدعم المناعة. زي ما قلنا أنه كل العدوات الفيروسية دائما يعني نحن العلاج فيها بتركز على تقوية المناعة بتاعت المريض. طيب الحاجة الثالثة لابد أنت تكون عارف علامات الخطورة، يعني إذا المريض الليلة حالته كانت خفيفة وتقرر له من قبل الطبيب أنه يتعالج في البيت، نعرف شنو العلامات اللي بتخلينا نمشي المستشفى. اللي هو في حمى الضنك أي حالات بتاعت جفاف أو فقدان في السوائل أو حسيت أنه المريض ما قادر يتقبل حتى البنادول، دائما أعراضها طبعا هي أسبوع أسبوعين مفروض تختفي تماما، إذا استمرت بعد ذلك أو إذا كان المريض عنده أمراض مزمنة أو أمراض مؤثرة على المناعة زي فيروس نقص المناعة اللي هو الإيدز أو الكانسرس السرطانات بأنواعها أو أي مرض مزمن بيأثر على الصحة العامة للمريض، دي بنفضل فيها أنه لازم تراجع الطبيب مختص بحيث أنه يعمل تقييم شامل للحالة وإن هي بتحتاج تنويم ولا لا، ولا ممكن بس خلاص تتعالج في البيت. الحاجة الأخيرة والمهمة اللي هي موضوع الوقاية يا جماعة، موضوع الوقاية من مرض حمى الضنك طبعا بيعتمد على جزئين، جزء بتاع المواطن يعني أنا كمواطن أو كشخص عايش في منطقة ممكن تكون موبوءة يعني، وجزء بيعني الجهات الصحية. الجزء بيعني أنا كمواطن إنه أنا حاول يعني أحارب الناقل اللي هو البعوض، طيب أو زي ما نحن قلنا هي نهارية النشاط، أحمي نفسي بأنه أنا أثناء النهار في فترات الأوبية أنه ألبس ملابس تغطي أكبر جزء ممكن من الجسم. طيب الحاجة الثانية أحاول إذا أنا كنت ما شغال أو كده وقاعد في البيت أنه أكون راقد في ناموسية في البيت، أحاول أقفل البيت كويس بحيث أنه البعوض ما يدخل جوا، نمل في الشبابيك، الحاجات دي، ردم البركة قدام البيت خاصة حاليا مع ظروف الخريف، كل الحاجات المشان انه تقضي على البعوض في حدود البيت وحدود الشارع. وبرضو يعني اذا في واحد ظهرت عليه الاعراض لانه هو ممكن يكون مصدر لنقل العدوى.